الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان أهمية الوعظ في حياة الناس والموعظة، وأن حاجة الناس ماسة إلى ذلك، وخاصة إذا كثرت في الناس الشواغل والصوارف والملهيات، فإن قلوبهم بحاجة إلى موعظة توقظ القلب وتطرد عنه غفلته وتقبل به على الخير. والموعظة لها أثرها ووقعها ونفعها العظيم، ولهذا فإن الناس بحاجة إليها. قال: باب الموعظة. والموعظة يراد بها الأمر والنهي مصحوبا بالترغيب والترهيب، تذكر الأوامر مع المرغبات فيها بذكر الثواب والوعد والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بتلك الأعمال الصالحة. وأيضا يذكر النهي مع التهديد والوعيد والتخويف، وما ذكر في النصوص من العقوبات التي تتعلق به. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه موعظة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حذره من الشرك، مصحوبا هذا التحذير ببيان خطورة الشرك وعظم المضرة المترتبة عليه، وأن الشرك أظلم الظلم وأقبح الجرم. والموعظة، الموعظة لابد أن تكون حسنة، ولهذا سيأتي معنا التنصيص في ذلك، يعني وصفها بأن تكون حسنة. حسنة أي تكون الموعظة رفيقة وبرفق ولطف وشفقة على المنصوح ببيان الشرع له، رغبة في استقامته ورغبة في صلاحه. ولهذا كلما قوي القلب من الواعظ صدرت الموعظة من قلبه نصحا، كان لها أثرها أيضا في القلب المنصوح، فإن خروج الموعظة من الناصح الصادق المخلص الحريص على نفع إخوانه وقعها عظيم على قلوبهم، لأن الذي يحدث الأثر للموعظة في القلوب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو رب العالمين جل في علاه. وقال قال في الترجمة الموعظة والاقتصاد، قال والاقتصاد فيها، يراد بالاقتصاد التوسط، الاقتصاد يراد به التوسط، التوسط بين كثرة المواعظ بشكل مستمر فيحدث للقلوب حينئذ السآمة والملل من كثرتها، ولا يكون بسبب كثرتها وإملال الناس بكثرتها لا يكون لها أثرها، ولا أيضا تترك الموعظة، فهي وسط بين الاقتصاد، هو وسط بين الترك وبين الكثرة، وسط بين الترك للموعظة فلا يعظ الناس، وبين الكثرة أن يكثر من وعظهم وعظا يحدث فيهم سآمة وملل. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الشاهد من الحديث أمر الله عز وجل بالدعوة، دعوة الناس بالموعظة، بالموعظة الحسنة، والموعظة هي كما تقدم الأمر والنهي مصحوبا بترغيب وترهيب، والحسنة التي تصدر من الواعظ موصوفة بالحسن، أي يأتي بها برفق ولطف وشفقة على المنصوح ورغبة في نفعه وإفادته، وأن يكون الكلام لطيفا حسنا بينا. قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذه الآية الأمر بالدعاء إلى دين الله وتوحيده بالقرآن وما فيه من المواعظ بلين ورفق من غير تغليظ ولا تعنيف، ولهذا قال وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. قوله يتخولنا أي يتعهدنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي يرويه التابعي الجليل أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يذكرهم كل خميس، يذكرهم كل خميس مرة، أي أنه في الأسبوع يعظهم مرة واحدة ويتحرون هذه المرة كل أسبوع متشوقين لها متلهفة قلوبهم لسماعها، فكان يعظهم كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة، وأحبوا مواعظة وجدوا لها أثرا على قلوبهم عظيما، فأحب أن تتكرر هذه الموعظة وأن تكون كل يوم. قال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، لو جعلت هذه المواعظ يومية في كل يوم تعظنا مرة بدل أن تكون في الأسبوع مرة واحدة. فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. السآمة هي الملل، فكان عليه الصلاة والسلام يتخولهم الموعظة، معنى يتخولهم يعني يتعاهدهم بها بين وقت وآخر، فلا تكون كل يوم، ولا أيضا يقطع الناس عن المواعظ فلا يستمعون وعظا، بل يقتصد في ذلك كما كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الموعظة تخولا. ولعل هذا مما يفسر الاقتصاد الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة، فالاقتصاد فيها أن تكون الموعظة تخولا، لا تكون متكررة بتكرر الأيام فتحدث سآمة، ولا تكون أيضا يقطع الناس عنها فيحصل بذلك مزيد الغفلة في النفوس، بل تكون قصدا وسطا بين ذلك كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، قال: أما إنه يمنعني من ذلك، يعني أن أعظكم كل يوم، أني أكره أن أملكم، أن أحدث في نفوسكم مللا، وإني أتخولكم أي أتعهدكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الموعظة الوعظ، وهو الترغيب في ثواب الله لمن أطاعه، والترهيب من عقابه لمن عصاه. قال: وفي الحديث مراعاة الأوقات في التذكير، لأن النفوس من طبعها الملل مما يداوم عليه وإن كان محبوبا لها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وقوله مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه.
نعم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. مئنة من فقه أي علامة ودلالة على أنه فقيه، عنده فقه وبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. والفقه الذي وصف به لقصر الخطبة لأن الخطيب الفقيه يختصر المعاني التي يطولها من لا فقه له، لأن من فقه الرجل اختصاره الألفاظ التي يبين بها المقصود، بحيث يحصل المقصود وتصل الفائدة دون تطويل على الناس. غير الفقيه ما يستطيع أن يوصل المعلومة بألفاظ مختصرة، فيوسع العبارات ويكثر الألفاظ فتطول الخطبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل مئنة من فقه، أي علامة على أنه فقيه، علامة على أنه فقيه. ثم أمر بذلك، قال: أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقصار الخطبة هو من أجل أن تتمكن الفائدة وتتحقق للناس، لأن طول الكلام كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ينسي آخره أوله. فإذا كانت الخطبة قصيرة ومستوفية للموضوع وبالألفاظ الواضحة الجامعة تتحقق الفائدة، وأيضا يسلم الناس من إحداث سآمة وملل لهم يحصل بطول الخطبة إذا أطالها الخطيب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، ف... فيتمكن من التعبير بالكلام الجزل المفيد.
نعم، وغير الفقيه لا يتمكن مثل الفقيه من ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. قوله: الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة الفجيعة. وقوله: وما كهرني، أي ما نهرني.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، في ذكر قصته لما صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعلم أن الكلام ينهى عنه في الصلاة، لا يعلم ذلك، فكان حصل منه في الصلاة أن تكلم وهم يصلون: عطس رجل من القوم فيقول: قلت يرحمك الله، يرحمك الله، تكلم في الصلاة. قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني مستنكرين تكلمه في الصلاة. فتكلم أيضا مرة أخرى لما رأهم، قال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ وهذا أيضا كلام آخر في الصلاة، وهو لا يعلم أن الكلام منهي عنه في الصلاة. فلما رأى لما فعل ذلك أخذوا يضربون بأفخاذهم يصمتونه، يطلبون منها الصمت، وهو لا يدري ما هذا الأمر، لكنه يقول: سكت لما أزد أن أتكلم بعد ذلك. يقول: فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد للترجمة، قال: فبأبي وأمي، أي أفديه بأبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذه الآن موعظة، وموعظة مثل ما قال الله عز وجل: حسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا من امتثاله عليه الصلاة والسلام لأمر الله، وعظ الناس الوعظ الحسن الرفيق اللطيف الذي لا تعنيف فيه ولا قسوة ولا غلظة ولا تشديد. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. بعض الناس يأتي عند بعض الأخطاء التي يراها مثلا من بعض المصلين أو نحو ذلك، فيعظه، لكن بماذا؟ ليست موعظة حسنة، لا تكون موصوفة بالحسن. يعظه نعم ويذكره ويأتي بالوعيد، لكنه وعظ ليس حسن، فيه قسوة، فيه شدة، فيه ألفاظ غليظة، فيه تعنيف، فيه زجر وكهر ونهر. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما فيها الألفاظ قاسية، وإنما كان يعظ موعظة حسنة برفق. ولهذا الموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة والرفق فيها وحسن الدخول أيضا على من تعظه يحقق وصول الفائدة له تامة. لكن إذا وجدت القسوة في الوعظ والشدة والألفاظ الغليظة، يعني بعض الناس يقدم بين يدي الموعظة كلمة تجعل المتلقي يقفل السماع تماما، مثل أن يقدم بحرف نداء متبوعا بوصف سيء: يا فاسق أو يا فاجر أو يا سفيه أو يا جاهل، أو ثم يعظه. مهما كانت الموعظة قوية والأدلة واضحة، بالمقدمة هذه ماذا أحدث له؟ أغلق نفسه، ما تصبح مهيئة للسماع، قدم بما يغلق النفس. بينما الأصل في الواعظ أن يقدم بما يفتح النفس: يا بني، يا معاذ، إني أحبك. مثل هذا، يعني يأتي بكلام يفتح نفس السامع وقلبه لتلقي السماع، فتكون الموعظة بهذه الصفة حسنة. لكن إذا قدم بكلام قاسي أو وصف ليس بلائق وكانت متضمنة الكهر والنهر والزجر والقسوة والسب ونحو ذلك، هذه لا تحقق الموعظة حينئذ المقصود، لا تحقق الموعظة المقصود. قال: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما من. لاحظ الوصف: أحسن تعليما، مع قوله تعالى موعظة حسنة، يعني رأى أن الوعظ موصوفا بالحسن، ولا أحسن من ذلك التعليم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ، وهذا شاهد لي امتثاله عليه الصلاة والسلام لما أمره به ربه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه موعظة حسنة رفيقة لطيفة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر يعني قوة استفادة معاوية السلمي رضي الله عنه من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وارتياح قلبه لموعظة النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ يسأل عن بعض الأحكام الأخرى. لاحظ الفرق لو أن شخصا وعظ آخر بقسوة وشدة، هل تنفتح نفسه لأسئلة أخرى يستفيدها من هذا الذي وعظه بالأسلوب القاسي؟ ما يصبح يحب أن يسمع منه علما، ولا يرغب أن يأخذ منها فائدة، لأن القسوة تغلق القلوب والنفوس. ولهذا انفتحت نفسه رضي الله عنه لمزيد من العلم والأسئلة، فأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية. حديث عهد بجاهلية، يعني إسلامه كان حديثا وقريب العهد بالجاهلية. قريب العهد بالجاهلية يحتاج أن يسأل عن بعض الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية، إن كانت محرمة في الإسلام، من أجل أن يجتنبها وأن يبتعد عنها وأن يتخلص منها. قال: إني حديث عهد بالجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. إن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. الكهان هم من يدعون علم الغيب، قد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مما أنزل على محمد قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن يصدق الكاهن في دعواه علم الغيب ما حقق الإيمان بهذه الآية ونظائرها من الآيات في كتاب الله عز وجل، وهو أن علم الغيب مختص به رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن صدق كاهنا فيما يدعيه من علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومنا رجال يتطيرون. الطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم سواء بالطير أو بالأصوات أو بالمناظر أو غير ذلك التشاؤم. والتشاؤم الذي جاء في النصوص التحذير منه هو الذي يحدث في المتشائم أثرا، فتجده إن أراد أن يسافر فحصل التشاؤم لا يسافر، أو يريد أن يتاجر فحصل التشاؤم لا يتاجر، أو يتزوج فحصل التشاؤم لا يتزوج. ولهذا إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهنا لما قال منا رجال يتطيرون يعني يتشاؤمون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. هذا هو المحك في الباب، يعني أحيانا الإنسان يرى شيء يحدث في نفسه انقباضا، قال فلا يصدنه، إن صده عما هو قاصده وذاهب إليه وقع في ماذا؟ التشاؤم المحرم، لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. والطيرة عندما يقوم الإنسان أو تؤثر فيه هذا من فساد العقيدة أو ضعف الاعتقاد وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن وهاء القلب وضعفه. ولهذا الواجب على الإنسان ألا يلتفت إلى هذه الأشياء التي يسمعها أو يراها فتحدث في نفسه انقباضا، لا يلتفت إليها، بل يمضي في حاجة متوكلا على الله سبحانه وتعالى مفوضا أمره إلى الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله إنما هي التسبيح، أي إنما الكلمات الصالحة فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ونحو ذلك. وفي رواية: إنما هو، أي الذي يصلح في الصلاة، التسبيح ونحوه. وفي الحديث: أن من تكلم جاهلا لا تبطل صلاته. وفيه النهي عن إتيان الكهان والنهي عن التطير وعن العمل بالطيارة. قال المصنف رحمه الله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وذكر الحديث، وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، والحديث تقدم بطوله لكنه أعاد أوله هنا من أجل ذكر وعظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. جاء في بعض روايات الحديث قال: موعظة بليغة، موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وذكر الحديث بتمامه. أفاد هذا الحديث وصف وعظ النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من صفات وعظه عليه الصلاة والسلام أمران: أن وعظه وعظ بليغ، والوعظ البليغ هو الوعظ الذي تكون فيها الكلمات واضحة بينة محققة للمقصود، ليس فيها غموض ولا خفاء، بل كلام واضح ومختصر ومفيد يحقق المقصود. هذه الأولى. الثانية: أن وعظه عليه الصلاة والسلام مؤثر في القلوب، ولهذا قال رضي الله عنه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي أحدثت في قلوبهم أثرا، أحدثت في قلوبهم أثرا. فمواعظ النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيها هذان الوصفان: البلاغة وقوة التأثير. البلاغة وقوة التأثير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث استحباب الموعظة بما يحرك القلوب من الكلام الجزل الجامع البليغ.
نعم، يعني أمران هما في مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم: البلاغة وتحريك القلوب، ولينبغي أن تكون المواعظ على هذا الوصف. نعم.
قال رحمه الله: باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الشارح رحمه الله: الهون السكينة والوقار، أي يمشون متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. قال محمد بن الحنفية رحمه الله: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمنين قوم ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، وما بالقوم من مرض، وإنهم والله لأصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجند، ولكن أبكاهم الخوف من النار، أنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد بالهون هنا السكينة والوقار، وليس المراد أنهم يمشون كالمرض تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له.
نعم، هذه الترجمة في الوقار والسكينة عموما، والتي تليها في اتيان الصلاة بالسكينة والوقار، بابان ينبني أحدهما على الآخر ويؤجل الكلام عليهما إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ونبه يتوقف الدرس لمدة يومين ونعود يوم الأربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يتوقف لمدة يومين ونعود الخميس، نعود الخميس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان أهمية الوعظ في حياة الناس والموعظة، وأن حاجة الناس ماسة إلى ذلك، وخاصة إذا كثرت في الناس الشواغل والصوارف والملهيات، فإن قلوبهم بحاجة إلى موعظة توقظ القلب وتطرد عنه غفلته وتقبل به على الخير. والموعظة لها أثرها ووقعها ونفعها العظيم، ولهذا فإن الناس بحاجة إليها. قال: باب الموعظة. والموعظة يراد بها الأمر والنهي مصحوبا بالترغيب والترهيب، تذكر الأوامر مع المرغبات فيها بذكر الثواب والوعد والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بتلك الأعمال الصالحة. وأيضا يذكر النهي مع التهديد والوعيد والتخويف، وما ذكر في النصوص من العقوبات التي تتعلق به. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه موعظة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حذره من الشرك، مصحوبا هذا التحذير ببيان خطورة الشرك وعظم المضرة المترتبة عليه، وأن الشرك أظلم الظلم وأقبح الجرم. والموعظة، الموعظة لا بد أن تكون حسنة، ولهذا سيأتي معنا التنصيص في ذلك، يعني وصفها بأن تكون حسنة. حسنة أي تكون الموعظة رفيقة وبرفق ولطف وشفقة على المنصوح ببيان الشرع له، رغبة في استقامته ورغبة في صلاحه. ولهذا كلما قوي القلب من الواعظ، صدرت الموعظة من قلبه نصحا، كان لها أثرها أيضا في القلب المنصوح. فإن خروج الموعظة من الناصح الصادق المخلص الحريص على نفع إخوانه وقعها عظيم على قلوبهم، لأن الذي يحدث الأثر للموعظة في القلوب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو رب العالمين جل في علاه. وقال في الترجمة الموعظة والاقتصاد، قال والاقتصاد فيها، يراد بالاقتصاد التوسط، الاقتصاد يراد به التوسط، التوسط بين كثرة المواعظ بشكل مستمر فيحدث للقلوب حينئذ السآمة والملل من كثرتها، ولا يكون بسبب كثرتها وإملال الناس بكثرتها لا يكون لها أثرها، ولا أيضا تترك الموعظة، فهي وسط بين الاقتصاد، هو وسط بين الترك وبين الكثرة، وسط بين الترك للموعظة فلا يعظ الناس، وبين الكثرة أن يكثر من وعظهم وعظا يحدث فيهم سآمة وملل. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الشاهد من الحديث أمر الله عز وجل بالدعوة، دعوة الناس بالموعظة، بالموعظة الحسنة. والموعظة هي كما تقدم الأمر والنهي مصحوبا بترغيب وترهيب، والحسنة التي تصدر من الواعظ موصوفة بالحسن، أي يأتي بها برفق ولطف وشفقة على المنصوح ورغبة في نفعه وإفادته، وأن يكون الكلام لطيفا حسنا بينا. قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية الأمر بالدعاء إلى دين الله وتوحيده بالقرآن وما فيه من المواعظ بلين ورفق من غير تغليظ ولا تعنيف، ولهذا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. قوله يتخولنا أي يتعهدنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي يرويه التابعي الجليل أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يذكرهم كل خميس، يذكرهم كل خميس مرة، أي أنه في الأسبوع يعظهم مرة واحدة، ويتحرون هذه المرة كل أسبوع متشوقين لها متلهفة قلوبهم لسماعها، فكان يعظهم كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة. وأحبوا مواعظه وجدوا لها أثرا على قلوبهم عظيما، فأحبوا أن تتكرر هذه الموعظة وأن تكون كل يوم. قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، لو جعلت هذه المواعظ يومية، في كل يوم تعظنا مرة بدل أن تكون في الأسبوع مرة واحدة. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. السآمة هي الملل، فكان عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة، معنى يتخولهم يعني يتعاهدهم بها بين وقت وآخر، فلا تكون كل يوم، ولا أيضا يقطع الناس عن المواعظ فلا يستمعون وعظا، بل يقتصد في ذلك كما كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الموعظة تخولا. ولعل هذا مما يفسر الاقتصاد الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة، فالاقتصاد فيها أن تكون الموعظة تخولا، لا تكون متكررة بتكرر الأيام فتحدث سآمة، ولا تكون أيضا يقطع الناس عنها فيحصل بذلك مزيد الغفلة في النفوس، بل تكون قصدا وسطا بين ذلك كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل. قال: أما إنه يمنعني من ذلك، يعني أن أعظكم كل يوم، أني أكره أن أملكم، أن أحدث في نفوسكم مللا، وإني أتخولكم أي أتعهدكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الموعظة الوعظ، وهو الترغيب في ثواب الله لمن أطاعه، والترهيب من عقابه لمن عصاه. قال: وفي الحديث مراعاة الأوقات في التذكير، لأن النفوس من طبعها الملل مما يداوم عليه وإن كان محبوبا لها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وقوله مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه.
نعم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. مئنة من فقه أي علامة ودلالة على أنه فقيه، عنده فقه وبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. والفقه الذي وصف به لقصر الخطبة لأن الخطيب الفقيه يختصر المعاني التي يطولها من لا فقه له، لأن من فقه الرجل اختصاره الألفاظ التي يبين بها المقصود، بحيث يحصل المقصود وتصل الفائدة دون تطويل على الناس. غير الفقيه ما يستطيع أن يوصل المعلومة بألفاظ مختصرة، فيوسع العبارات ويكثر الألفاظ فتطول الخطبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل مئنة من فقه، أي علامة على أنه فقيه، علامة على أنه فقيه. ثم أمر بذلك، قال: أطيل الصلاة وأقصر الخطبة، أطيل الصلاة وأقصر الخطبة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقصار الخطبة هو من أجل أن تتمكن الفائدة وتتحقق للناس، لأن طول الكلام كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ينسي آخره أوله، فإذا كانت الخطبة قصيرة ومستوفية للموضوع وبالألفاظ الواضحة الجامعة تتحقق الفائدة، وأيضا يسلم الناس من إحداث سآمة وملل لهم يحصل بطول الخطبة إذا أطالها الخطيب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالكلام الجزل المفيد.
نعم، وغير الفقيه لا يتمكن مثل الفقيه من ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. قوله: الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة الفجيعة. وقوله: وما كهرني، أي ما نهرني.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، في ذكر قصته لما صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعلم أن الكلام ينهى عنه في الصلاة، لا يعلم ذلك، فكان حصل منه في الصلاة أن تكلم وهم يصلون: عطس رجل من القوم فيقول: قلت يرحمك الله، يرحمك الله، تكلم في الصلاة. قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني مستنكرين تكلمه في الصلاة. فتكلم أيضا مرة أخرى لما رأهم، قال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي. وهذا أيضا كلام آخر في الصلاة، وهو لا يعلم أن الكلام منهي عنه في الصلاة. فلما رأى لما فعل ذلك أخذوا يضربون بأفخاذهم يصمتونه، يطلبون منها الصمت، وهو لا يدري ما هذا الأمر، لكنه يقول: سكت لما أزد أن أتكلم بعد ذلك. يقول: فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد للترجمة، قال: فبأبي وأمي، أي أفديه بأبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذه الآن موعظة، وموعظة مثل ما قال الله عز وجل حسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا من امتثاله عليه الصلاة والسلام لأمر الله، وعظ الناس الوعظ الحسن الرفيق اللطيف الذي لا تعنيف فيه ولا قسوة ولا غلظة ولا تشديد. قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. بعض الناس يأتي عند يعني عند بعض الأخطاء التي يراها مثلا من بعض المصلين أو نحو ذلك فيعظه، لكن بماذا؟ ليست موعظة حسنة، لا تكون موصوفة بالحسن. يعظه نعم ويذكره ويأتي بالوعيد، لكنه وعظ ليس حسن، فيه قسوة، في شدة، في ألفاظ غليظة، فيها تعنيف، فيه زجر وكهر ونهر. فهذا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما فيها الألفاظ قاسية، وإنما كان يعظ موعظة حسنة برفق. ولهذا الموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة والرفق فيها وحسن الدخول أيضا على من تعظه يحقق وصول الفائدة له تامة. لكن إذا وجدت القسوة في الوعظ والشدة والألفاظ الغليظة، يعني بعض الناس يقدم بين يدي الموعظة كلمة تجعل المتلقي يقفل السماع تماما، مثل أن يقدم بحرف نداء متبوعا بوصف سيء، يا فاسق أو يا فاجر أو يا سفيه أو يا جاهل، أو ثم يعظه مهما كانت الموعظة قوية والأدلة واضحة، بالمقدمة هذه ماذا أحدث له؟ أغلق نفسه، ما تصبح مهيئة للسماع، قدم بما يغلق النفس. بينما الأصل في الواعظ أن يقدم بما يفتح النفس، يا بني، يا معاذ إني أحبك، مثل هذا، يعني يأتي بكلام يفتح نفس السامع وقلبه لتلقي السماع، فتكون الموعظة بهذه الصفة حسنة. لكن إذا قدم بكلام قاسي أو وصف ليس بلائق وكانت متضمنة الكهر والنهر والزجر والقسوة والسب ونحو ذلك، هذه لا تحقق الموعظة حينئذ المقصود، لا تحقق الموعظة المقصود. قال والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما من، لاحظ الوصف أحسن تعليما مع قوله تعالى موعظة حسنة، يعني رأى أن الوعظ موصوفا بالحسن ولا أحسن من ذلك التعليم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ، وهذا شاهد لي امتثاله عليه الصلاة والسلام لما أمره به ربه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه موعظة حسنة رفيقة لطيفة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر يعني قوة استفادة معاوية السلمي رضي الله عنه من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وارتياح قلبه لموعظة النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ يسأل عن بعض الأحكام الأخرى. لاحظ الفرق لو أن شخصا وعظ آخر بقسوة وشدة، هل تنفتح نفسه لأسئلة أخرى يستفيدها من هذا الذي وعظه بالأسلوب القاسي؟ ما يصبح يحب أن يسمع منه علما ولا يرغب أن يأخذ منها فائدة، لأن القسوة تغلق تغلق القلوب والنفوس. ولهذا انفتحت نفسه رضي الله عنه لمزيد من العلم والأسئلة، فأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية. حديث عهد بجاهلية يعني إسلامه كان حديثا وقريب العهد بالجاهلية. قريب العهد بالجاهلية يحتاج أن يسأل عن بعض الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية إن كانت محرمة في الإسلام من أجل أن يجتنبها وأن يبتعد عنها وأن يتخلص منها. قال إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. إن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم. الكهان هم من يدعون علم الغيب، قد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مما أنزل على محمد قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن يصدق الكاهن في دعواه علم الغيب ما حقق الإيمان بهذه الآية ونظائرها من الآيات في كتاب الله عز وجل، وهو أن علم الغيب مختص به رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن صدق كاهنا فيما يدعيه من علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومنا رجال يتطيرون. الطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم سواء بالطير أو بالأصوات أو بالمناظر أو غير ذلك التشاؤم. والتشاؤم الذي جاء في النصوص التحذير منه هو الذي يحدث في المتشائم أثرا، فتجده إن أراد أن يسافر فحصل التشاؤم لا يسافر، أو يريد أن يتاجر فحصل التشاؤم لا يتاجر، أو يتزوج فحصل التشاؤم لا يتزوج. ولهذا إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهنا لما قال منا رجال يتطيرون يعني يتشاؤمون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. هذا هو المحك في الباب، يعني أحيانا الإنسان يرى شيء يحدث في نفسه انقباضا، قال فلا يصدنه، إن صده عما هو قاصده وذاهب إليه وقع في ماذا؟ التشاؤم المحرم، لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. والطيرة عندما يقوم الإنسان أو تؤثر فيه هذا من فساد العقيدة أو ضعف الاعتقاد وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن وهاء القلب وضعفه. ولهذا الواجب على الإنسان ألا يلتفت إلى هذه الأشياء التي يسمعها أو يراها فتحدث في نفسه انقباضا، لا يلتفت إليها، بل يمضي في حاجة متوكلا على الله سبحانه وتعالى مفوضا أمره إلى الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله إنما هي التسبيح أي إنما الكلمات الصالحة فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ونحو ذلك. وفي رواية إنما هو أي الذي يصلح في الصلاة التسبيح ونحوه. وفي الحديث أن من تكلم جاهلا لا تبطل صلاته. وفيه النهي عن إتيان الكهان والنهي عن التطير وعن العمل بالطيارة. قال المصنف رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، والحديث تقدم بطوله لكنه أعاد أوله هنا من أجل ذكر وعظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. جاء في بعض روايات الحديث قال موعظة بليغة، موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث بتمامه. أفاد هذا الحديث وصف وعظ النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من صفات وعظه عليه الصلاة والسلام أمران: أن وعظه وعظ بليغ، والوعظ البليغ هو الوعظ الذي تكون فيها الكلمات واضحة بينة محققة للمقصود، ليس فيها غموض ولا خفاء، بل كلام واضح ومختصر ومفيد يحقق المقصود. هذه الأولى. الثانية: أن وعظه عليه الصلاة والسلام مؤثر في القلوب، ولهذا قال رضي الله عنه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي أحدثت في قلوبهم أثرا، أحدثت في قلوبهم أثرا. فمواعظ النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيها هذان الوصفان: البلاغة وقوة التأثير، البلاغة وقوة التأثير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث استحباب الموعظة بما يحرك القلوب من الكلام الجزل الجامع البليغ.
نعم، يعني أمران هما في مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم: البلاغة وتحريك القلوب، ولينبغي أن تكون المواعظ على هذا الوصف. نعم.
قال رحمه الله: باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: الهون السكينة والوقار، أي يمشون متواضعين غير أشرين ولا مريحين ولا متكبرين. قال محمد بن الحنفية رحمه الله: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمنين قوم ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، حتى يحسبهم الجاهل مرضى، وما بالقوم من مرض، وإنهم والله لأصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجند، ولكن أبكاهم الخوف من النار، أنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد بالهون هنا السكينة والوقار، وليس المراد أنهم يمشون كالمرض تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له.
نعم، هذه الترجمة في الوقار والسكينة عموما، والتي تليها في إتيان الصلاة بالسكينة والوقار، بابان ينبني أحدهما على الآخر، ويؤجل الكلام عليهما إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه يتوقف الدرس لمدة يومين ونعود يوم الأربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يتوقف لمدة يومين ونعود الخميس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.